إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ هيا عم إبراهيم، أحوالك مع ربنا إيه؟ ابن القيم بيقول إيه في قضية الحماية في الطريق في منزلة الاعتصام بالله؟ بيقول إيه؟ يقول: فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل، والله أعلم. أما الاعتصام بالله، اللهم ارزقنا الاعتصام بك يا رب، اللهم اجعلنا من المعتصمين بك يا رب. الاعتصام بالله هو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، الحماية، إن ربنا يحميك، اللهم احمنا، والدفع عن العبد. والله يدافع عن الذين آمنوا، فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه، فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه. فتفقد في حقه أسباب العطب، فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها، ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته، ويعيذه به من الله. واضح ولا ترجم؟ صلى الله عليه وسلم. كلام زي الفل، أحلى من الفل ماشي. لا، دي في المدارج في منزلة الاعتصام، دي في مدارج السالكين في منزلة الاعتصام. بيقول إيه؟ فيدفع، فإذا اعتصم العبد به دفع عن عبده المؤمن، إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب. كل شوف الأسباب بيد الله، القضية مش قضية انك انت ينزل بلاء ويدفع، لا ده هيدفع عنك الايه، الاسباب نفسها اللي تؤدي الى العطب. يمنع الاسباب قادر، قادر جل جلاله، هو القهار. قال ايه؟ فيدفع عنه الشبهات والشهوات. كتير كنت بقرأ ان الانسان اذا صدق في قول لا اله الا الله، دي كلمة ابن القيم برضو حلو قوي، بيقول ايه في اثر لا اله الا الله عند الموت في كتاب الفوائد، حاول تقراها. اثر لا اله الا الله عند الموت بيقول ايه؟ لان العبد عند الموت قد ماتت منه الشهوات، فاذا دخلت لا اله الا الله الى القلب احرقت من القلب كل شهوة. إذا قلت لا إله إلا الله وانت قبل ما تموت كده، وانت الآن وانت ماشي في حياتك، في حياتك تحرق لا إله إلا الله من قلبك كل شهوة، كل شهوة تحرق الشهوات، تحرق الشهوات. دي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان الإنسان مش ما تبقى له الشهوة، تبقى له شهوة محروقة. الشهوة موجودة من بدليلنا عند زوجتك قائمة، لكن في غيرها محروقة، محروقة شو ايه؟ شبعان، شبعان بحب الله، شبعان بلذة العمل في طاعة الله، شهواته انحرقت. عشان كده ربنا يدفع عنه، يحرق في قلبه الشهوات والشبهات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه. كل ما كان قلبك معتصم بالله أقوى، كل ما كان اعتصامك بالله أقوى، كل ما كان الاعتصام متمكن من قلبك أكثر، تفقد في حقك أسباب العطب. قلنا في منزلة المراد تاني، كل مرة نقول منزلة المراد دي. اللهم اجعلنا منهم. قال ايه منزلة المراد؟ فاكرها ولا نسيت ولا انت جديد؟ قال ايه؟ أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب. يبقى الإنسان مستشرف للجفاء، يعني رايح يغلط، ربنا سبحانه وتعالى يوقعه ويكسر رجله ويدخله المستشفى يجبسه شهر. اقعد بقى، ما انتش هتعصيني، ممنوع، معصوم. يبقى مستشرف للجفاء. اعرف واحد تعبان جدا، رجع تعبان جدا، فقال ايه؟ خلاص انا هصلي الجمعة في اقرب حتة. يصبح الصبح يخرج الدنيا مفتوحة، قال لا ده هو متوقع ان الدنيا مقفلة. حد ما يصلي قدام الكعبة، لا اله الا الله، هو في ايه؟ هي كده ان ربنا قد تكون انت ناوي اللي لا ده انا تعبان وهنام، تفاجأ بنفسك نمت التلت ساعة 20 دقيقة وقايم قاعد في ايه يا عم الحاج؟ نام، مفيش نوم، خلاص اتوضى وافصلت. ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب عليه. فلذلك تجد الانسان اللي ربنا بيسد عنه يدفع عنه فتفقد في حقه اسباب العطب، فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها. شوف الكلام الجميل بقى، فيدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعيزه به منه. الله، كلام عالي أوي ده يا أحمد يا ماهر. يدفع عنه قدره بقدره. ربنا قدر عليك ان انت هتحصل المعصية الفلانية ويقدر لك قدر يدفع عنك هذه المعصية. تلكوا قبل كده القصة الجميلة دي ان احد الاخوات ربنا اكرمها، الكلام ده من زمان قوي قوي، من زمان قوي، من 25 سنة، احد الاخوات ربنا اكرمها التزمت وانتقبت وبدأت تصلي وتقوم الليل، وكان زوجها لما شافها بدأت في الطاعات، هو شغال في خمارة من الخمارات في شارع الهرم ويرجع كل يوم سكران يضربها ويأذيها، اتطلق. قلت لها يا بنتي انا ما بنصحش حد بالطلاق، اصبري عليه وادعي له. ادعي له بيه وتصوت. قلت لها طب قولي اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا قريبا عاجلا غير آجل. فقالت الحاضر هدي رب اجعل لي فرجا ومخرجا قريبا عاجلا غير آجل. تاني يوم الصبح اتصل، ربنا اجعل لي مخرج، ربنا اجعل لي فرج. مات. يدفع عنك قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعيذك به من قادر. بس توكلنا على الله. قلنا ايه؟ اذا تخلصت من نفس الشيطان والهوى وصل العمل للقلب. تخلصت من النفس والشيطان والهوى والدنيا وصل العمل الى الله. اذا وصل الى الله، ده الكلام بقى، اذا وصل العمل الى الله هداه الله به لأحسن الأقوال والأعمال، وأقام الله من ذلك العمل للقلب جندا. العمل بقى إذا وصل، اللهم أصلح قلوبنا يا رب. أقام الله من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول إلى الله. فيحارب العبد بالله الدنيا بالزهد فيها، اللهم اقذف في قلوبنا الزهد في الدنيا، يزهد فيها فيخرجها الله من قلبه، ولا يضره أن تكون في يده أو في بيته. هذه ليست المشكلة، أن يكون لديه الملايين فتلك ليست المشكلة، إن القضية ألا تكون الدنيا في قلبه، إنما الذي في قلبه هو حب الله وحده، ولا يمنع ذلك من قوة يقينه في الآخرة. يحارب الدنيا بالزهد فيها، ويحارب الشيطان بالاستعاذة، صلحها، بالاستعاذة بالله، بالاستعاذة بالله. ودائما نقول إن الشيطان لابن آدم كالذئب للغنم يأكلها، كذلك الشيطان يأكلك. فإذا كنت تسير في طريق ونبحتك كلاب الراعي فماذا تصنع؟ تقول أدافعه، إن دافعته عاد بعدها يجري وراءك، ثم تدافعه فيعود ويجري خلفك، وهكذا. فما الحل؟ استعن بالراعي يكفك كلابه، نادي على الراعي عندها ينادي على كلبه وتنتهي القضية. فكذلك استعن بالله يكفيك شر الشيطان. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله الله الله، تذكروا فإذا هم، يبقى الشيطان بيعميك. أنا دلوقتي بس فهمت الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، يبقى الشيطان بيغطي عينيك عن ذكر الله، عينين القلب البصيرة. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مبصرون. فالشيطان بقت شغلته إن أنت لما تيجي تذكر ربنا يلهيك عن ذكر ربنا، يشغلك عن ذكر ربنا. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فتحارب الشيطان بالاستعانة بالله، وتحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق. دي اللي قلنا عليها أول خطوة، تحكيم الأمر المطلق. مشكلة كتير جدا من شبابنا يا جماعة احنا بنعاني لمن دول في حقل الدعوة من مسألة اتباع الهوى. كل واحد ماشي على مزاجه للأسف الشديد باللي يعجبه على هواه، وعايزين فعلا محتاجين وقفة ان نجاتك في مخالفة هواك، هلاكك في متابعة هواك. ابدأ تخلص من هواك ازاي؟ بتحكيم الامر المطلق، انك مطلقا عبد مش على هواك، مش بمزاجك، مش وقت ما يجيلك مزاجك تنام، وقت ما يجيلك مزاجك تاكل، وقت ما يجيلك مزاجك تتكلم، وقت ما يجيلك مزاجك تيجي، وقت ما يجيلك مزاجك مش بمزاجك. كتير جدا من الناس اللي جربناهم المشكلة دي، مشكلة ايه؟ ايوه قول يا دي انت يا ابو بنفسجي، انت هتتعدل امتى بقى؟ بتلبس كلابية بيضة وتنضف. صلى على الرسول، صلي. انت اسمك ايه؟ انا بحبك في الله. عبد الرحمن، محمد الشيخ، محمد حسين ابني، ماشي. صلى على الرسول، صلي. عبد الرحمن، المشكلة الكبيرة جدا فعلا مسألة هواك، دي مشكلة. يعني فلان من الناس طيبين، وكان له نبطشية هنا وما جاش، وأنا حريص عليه، بس هي المشكلة دي. مشكلة إيه؟ كثير من الناس، عافاك الله شيخ وحيد، لا أنت مش منهم، الشيخ حسن احنا على قدنا. الشاهد إيه؟ إن مشكلته كبيرة، إن هو مش عايز حاجة تحكمه، هو ما بيشتغلش في الحكومة فبينام ويقوم براحته، وما هوش تبع دعوة لحد بيقول له الجمعة دي يروح ولا الجمعة اللي على مزاجه يخطبها، واللي مش على مزاجه ما يخطبهاش. عايز انام من الجمعة دي، مش هخطب، مش هخطب. ده هلاك، ده اسمه هلاك، هلاك فعلا. القضية انك لازم تنتظم في سلك دعوة، مش انت كداعية، لا، كملتزم، تؤمر وتنهى عبد. لكن اللي سايب نفسه على مزاجه كده، مش احنا قلنا البداية اول خطوة ايه؟ منهج تلتزم به، مش على مزاجك بقى. ليه مزاج اقرأ النهاردة؟ قريت. ماليش مزاج النهاردة، ما قريتش، مش فاضي، عندي مشاوير، تعبان، كسلان، عايز انام، مراتي زعلانة، انا متضايق، انا ارفض، كل ده كلام فارغ. انسى، انت عبد ملزم باعمال تقوم بها رغم انفك، مش على مزاجك، مش على هواك، مش وقت ما يجيلك كيفك، لا لا لا، انت عبد. تحكيم الامر المطلق، الامر الايه؟ مهم جدا كلمة المطلق. اقصد بتحكيم الامر المطلق انك مش عبد احيانا، وانما عبد مطلقا، عبد مطلقا، عبد مطلقا. ربي نفسك على ده، وده اللي بدأ، اللي بدأ بيه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، دعوته انه يعرف الناس ان في رب يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وان في نبي، النبي ده يطاع ويتبع مطلقا. بس فاخرج الناس دول فعلا من الحرية الكامنة فيه. عشان كده دايما اقول ان الفسقة يبحثون عن مزيد من الحرية، والمتقون يبحثون عن مزيد من العبودية. دايما بندور ازاي ابقى عبد اكتر، ابقى مطيع اكتر، ابقى ملتزم بربنا وباوامره اكثر اكثر واكثر واكثر واكثر. بيقول ايه هنا الكلام الجميل ده؟ تحارب، قلنا اول حاجة تحارب الدنيا بالزهد فيها، اثنين تحارب الشيطان بالاستعانة بالله، بالاستعاذة بالله، ثلاثة تحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق بحيث لا يبقى لك هوى فيما تفعل. تحارب الهوى بمخالفة الهوى، مهمة جدا يا جماعة النقطة دي، خطيرة جدا يا أخي، ها؟ إنك أنت ما تمشيش على مزاجك، امشي على مراد الله منك وإن خالف هواك. تحارب النفس بقوة الإخلاص. اللهم قنا شر نفوسنا. قلنا إن النفس نفسها، يا عم محمد صلاح الله يرحمك، النفس تميل إلى الهين وإلى العاجلة. نفسك الأمارة بالسوء عايزة اللذة وعايزة الشهوة وعايزة الراحة، دي نفسك. حتى وإن عملت عملا صالحا، النفس كلمة ابن القيم الخطيرة اللي احنا قلنا أخطر كلمة تسمعها من حياة في حياتك، وهي قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها. بعض الناس اللي شغالين في السوق عندهم كلمة المصلحة، يقولك عايزين نعمل مصلحة. لما تيجي تقول له تعال نروح المشوار الفلاني، يقولك المشوار ده فيه مصلحة. قصدهم ايه بمصلحة؟ هيكسب فيه فلوس يعني، في مصلحة. ربنا قال عن بتوع المصلحة دي ايه؟ قال يقولون قولوا هل لنا من الأمر من شيء. بيقولوا ايه؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. خدت بالك ازاي؟ بيقولوا ايه المصلحة اللي هتعود علينا يعني من مجيينا هنا؟ هنستفيد ايه؟ هنطلع من هنا بايه؟ دي المشكلة الكبيرة اللي هي النفس. نفسك دايما يقولك هنروح درس الظهر، طب هتستفيد ايه؟ ما قصدهاش هتستفيد اخرة، وانما مصلحة هتقابل فلان يعني، يعني لما تروح بقى هتعرف وتبقى قريب ويبقى فيها مصلحة. فاهمين مصلحة؟ فيها مصلحة. هي دي النفس، تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها. يعني هبقى باشا، هبقى كبير في عينين الناس، هتفع درجة، هي دي المصلحة، مصلحة دنيوية. فإذا النفس استولت على العمل الصالح لن يصل العمل إلى القلب ولا إلى الرب أبدا. قال إيه؟ تحارب النفس بقوة الإخلاص وتحارب الدنيا بالزهد فيها. فإذا انتصرت على هذه الأربعة، فإذا انتصرت على هذه الأربعة بعد حربها وصل العمل إلى القلب. أما إذا لم يجد العمل منفدا إلى القلب كألا يصل العمل إلى القلب وبالتالي لا يصل إلى الرب، فعند ذلك ماذا يحدث؟ العمل ما وصلش للقلب، يروح فين؟ أنا صليت الظهر 4 ركعات، صليت قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات، عملت اشتغلت. طب إذا ما وصلتش للقلب ولا وصل لربنا يروح فين؟ إن لم يجد العمل منفذا وثبت عليه النفس فأخذته وصيرته جندا لها، فصالت به وجالت وعلت وطغت، فتراه أزهد ما يكون، أعبد ما يكون، أشد ما يكون اجتهادا، وهو عن الله أبعد ما يكون. تلاقيه مغرور، أحمق، معجب. في درس العيش النهاردة إن شاء الله، إن شاء الله إن عيشنا ما متناش لحد العشاء إن شاء الله بإذن الله تعالى هنرجع للعقيدة الطحوية، وفيها ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هندخل في قضية التكفير ببساطة عشان أقول لكم بس إيه ببساطة وفي لمحة سريعة تاريخ التكفير ده جه منين. أول مرة في مصر طلعت جماعة التكفير دي جت منين. عايز أقول إيه إن فيها إن القضية ان الجماعة اللي هم جماعة التكفير ساعتها مش النهاردة، بتوع النهاردة دول يعني غلابة صراحة يعني مضحوك عليهم. لكن قعدت مع شكري مصطفى، شكري احمد مصطفى ده اللي هو كان زعيم جماعة التكفير والهجرة، ما هم كانوا ما اسمهمش تكفير والهجرة، كان مسمي نفسه جماعة المسلمين. الراجل ده لما قعدت معاه بحر علم، حقيقي والله. يعني أنا لما دخلت بيته في الفيوم البيت كتب الأربع حيطان واستندات في الوسط في وسط الأوضة، وهو غايص في وسط الكتب دي ليل ونهار. ورأيته عابدا كأشد ما تكون العبادة، زاهدا يأكل الفتات. ومع ذلك تيجي واحدة تقول له أنا انضميت للجماعة وهي متجوزة، يتجوزها وهي تحت رجل آخر. الشاهد إيه؟ سيبنا من الكلام ده كله. أنا أقصد إيه؟ إن قد يكون الإنسان على علم وزهد وتقوى وورع ثم يسقط في كبائر، نعوذ بالله. نتيجة إيه؟ هي دي، إن العلم ده والزهد ده والتقوى دي استولت عليها النفس. طغيان. الراجل اللي هو شاف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو الصحابة لما وصفوه قالوا ايه؟ قالوا تقرحت جبهته من السجود بين عينيه كأمثال ركب المحزة من كثرة السجود. وقال لي سيدنا النبي اتق الله فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. اصل هو شاف نفسه بيفهم اكتر من النبي، شاف نفسه يعرف العدل اللي النبي ما يعرفوش. عشان كده الرسول قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. هؤلاء لم يؤتوا من الجهل وانما اتوا من العلم، من العلم. انا قلت كده كتير للشيخ محمد حسن شيخنا ربنا يكرمه، قلت له يا شيخنا الناس دي مش هتناقش بعلم يعني بالأدلة، لأن عندهم أدلة أكتر من اللي عندنا، وإنما الناس دي هتتناقش في مشكلة نفسية. إن أنا مش خايف عليك بس من قلة الطاعات، ده أنا خايف عليك كمان من كثرة الطاعات. الرسول قال كده صلى عليه، قال يبعث من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. لما تشوفوا فعلا أصدقكم القول، أنا لما شفته انكسرت، أن شكله فيه بهاء وعبادة ضخمة وعلم، كتب ساعتها كنا صغيرين، ما شباب صغيرين برضو 20 سنة، الكتب واستحضار أقوال العلماء وأقوال الأئمة على لسانه. لكن كل ده معلش ما وصلش لقلبه. كان أحيانا إذا اتكلمنا بقى يبقى في منتهى الغلظة والقسوة، ولا يتردد لحظة ولا يتورع عن إطلاق أنت كافر اطلع بره. قال للشيخ بتاعنا اللي كنا رحيم معه ساعتها، أنت إمام هؤلاء الكفار إلى النار، اطلع بره. فشاهد إيه؟ إن الغرور بالعلم والطغيان بالعلم والطغيان بالعبادة والطغيان بالجهد في الدعوة والطغيان بالأتباع وكثرتهم والطغيان بالقوة والطغيان، على فكرة الفكرة دي أفسدت دعوات كتير وضيعت دعوات كتير. اللهم نجنا. إذا انتصرت على هذه الأربعة، إذا لم يجد العمل منفذا وثبت عليه النفس. عشان كده عايزك يا ابني يا بتاع درس الظهر بقى يا غلبان، إن تصمم إن العمل يوصل لقلبك. يعني بعد ما صليت الظهر حسس يا عم فتحي على قلبك كده، قول العمل وصل لقلبي ولا لسه. الواد اللي وراك ابو ياقه صفرة ده اللي كل مرة بشوفه جدع بحبك في الله، بعد كل عمل تفقد قلبك، وصل ولا ما وصلش؟ مش لمصلحتك بس، مش المصلحة بس انك هو يوصل لقلبك تحس بيه، وانما المصلحة انه لو ما وصلش لقلبك هيبقى خطر. هيبقى خطر عليك. قلت لكم قبل كده ان الانسان لو راى مش بس حبط عمله وخسره، لا ده كمان بقى في ميزان سيئاته، لان الاخلاص فرض وتركه حرام اسم. فلذلك احرص دايما. ابن الشيخ الاسلام تيمية بيقول كده، بيقول ايه؟ اذا لم تجد ثمرة للعمل في قلبك فاتهم عملك، فان المعبود شكور. يعني ايه المعبود شكور؟ اذا صليت 4 ركعات لازم يديك جزاءهم، لازم. راحة في قلبك وسعادة، سرورا في نفسك وراء واخباتا وسكينة. ما لقيتش ده يبقى شوف ايه الغلط في العمل. كنت سرحان في الصلاة، كنت مرائي في الصلاة، كنت وضوءك مش مظبوط، كنت ايه السبب ان ما وصلش العمل لقلبك؟ بقولك دور على العمل في قلبك وعلى اثر العمل في قلبك، انا هزبطك وانت سرحان بعد كده. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. اذا لم تجد اثر العمل في قلبك ده خطر عليك. ليه؟ لان العمل لو ما وصلش لقلبك هيبقى ضدك، هيتحول لضدك. يقول ايه؟ فتراه أزهد ما يكون، أعبد ما يكون، أشد ما يكون اجتهادا، وهو عن الله أبعد ما يكون. فتراه يقوم الليل ثم يصبح فيزني، يصوم النهار ثم يسهر ليسكر، يقرأ القرآن ولا يستطيع التخلص من التدخين، يذكر الله ومع ذلك يعصي مولاه. فلماذا؟ لماذا؟ واحد بيقول لي كده، أنا يوم أقوم الليل بالليل أصبح تاني يوم أكعبل في كم معصية، مش عارف ليه كده. إنه سؤال حثيث ومشكلة ملحة، كثير من شبابنا يعاني منها، أن يطيع ويعصي، أن يطيع ويعصي. يتساءل أين أثر الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذكر الذي يطرد الشيطان؟ والجواب إنه حين عمل العمل لم يصل العمل إلى قلبه. فمثلا في حضور مجالس العلم تجد بعضهم يجلس حاضر القلب مخبتا لله خاشعا، عينه تكاد تدمع، يحس بالسكينة، وأول شيء يفعله بعد خروج من المسجد أن ينظر إلى امرأة متبرجة. فما السبب؟ الجواب لأن ما سمعه من الكلام مر على ظاهر القلب، فكان تأثيره وقتيا، فعندما خرج هجم عليه الهوى فنسى وعصى. حين ذاك ينسى كل ما كان. لابد إذن لكي ننجو أن يجد الكلام منفذا إلى القلب. فاللهم بلغ الخير قلوبنا وأدم على قلوبنا الخير يا رب. نعم يجب أن يثقب الكلام قلبك، كما قال أحد الشباب، كلام مثل الرصاص في قلوب مثل النحاس. عايزين الكلام يخرم قلبك، يدخل جوه قلبك، يلمس قلبك، لا يدخل. إننا نريد قلوبا نقية خاشعة حاضرة تتأثر فتتغير. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نريد لهذا الكلام أن يصل إلى القلب فينفذ. فإذا نفذ إلى القلب دار فيه، فوصل إلى الرب سبحانه وتعالى، فرضي الله عنك، فأخذ بناصيتك وقلبك إليه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. أما الآخر فتراه حفظ القرآن، ومع حفظ القرآن لم يستطع الكف عن الاستمناء، لأن النفس استولت على هذا الحفظ فصيرته جندا لها، فافتخر قائلا أنا فلان. افتخار، كبر، غرور، عجب، رضا عن النفس، احتقار للآخرين. فيصير العمل جنديا، فيصير العمل جندي، النفس تترفع به. يقول ابن القيم في كلمات خطيرة جدا، فتراه أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أشد اجتهادا ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. وأصحاب الكبائر الظاهرة أقرب قلوبا إلى الله منه، وأدنى إلى الإخلاص والخلاص منه. فانظر إلى السجاد العباد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحدهم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ذو الخويصرة التميمي كان عبادا زاهدا سجادا، عبادا علامة الصلاة في وجهه، ومع ذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واعدل. فهذه القسمة لم يرد بها وجه الله، لأنه رأى نفسه. وانظر في المقابل إلى السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد على الشراب، كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله، تواضعه وانكساره، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنه وقال: لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. العباد يخرج من ضئضئ هذا، والسكير لعله يحب الله ورسوله. سبحان الله العظيم. نفس المشكلة، قلت لكم الحديث اللي يرعب: أخوان متواخيان أحدهما مقصر والآخر مجتهد، كان المجتهد يقول للمقصر: إيه اتق الله وأقصر. رآه يوما على بعض الذنوب فقال له: اتق الله وأقصر. قال: ما لك ولي؟ خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أم بعثت علي حسيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك. قال الله: غفرت له وأحبطت عملك. غفر للمقصر المذنب المصر، وأحبط عمل المطيع الآمر بالمعروف النهي عن المنكر. خاف على نفسك بقى. من هنا تفهم أن طغيان المعاصي أسلم من عقبة طغيان الطاعات. إخوتاه، كانت كل تلك مقدمات بين يدي سؤالنا: لماذا نتوب؟ وننتقل إلى كيف نتوب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نكتفي على هذا من كتاب كيف نتوب.